قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبق في الدرس الماضي بيان ما ذكر الله تعالى من حال المشركين وأن حالهم استمرارهم على الشرك ونفرتهم من التوحيد وتقديسهم غير الله تعالى وعبادتهم مع الله غيره، رغم أنهم مقرين معترفين بآيات الله وآلائه وأن الله تعالى خالق السماوات والأرض وأن الله تعالى إليه مرجع كل شيء وأنه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وأن هذا الأمر اختص الله جل وعلا به وأن ما يعبدونه من دون الله تعالى لا حول له ولا قوة ولا تصريف ولا تدبير وإنما الأمور كلها بيد الله تعالى. وأيضا جرت محاجة وجرت استفسارات وجرى بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان عظيم واستفسار لهم: هذا الذي تعبدونه من دون الله أيعقل أيملك؟ أقروا بأنه لا يعقل ولا يملك ولكنهم لا يزالون مصرين على ما هم عليه. ذكر الله حالهم وبين أنه إذا ذكر الله تعالى ودعوا إلى عبادته، وإذا سمعت أيها الأخ الدعوة إلى عبادة الله، فالمقصود من ذلك أن أوامر الله وأن نواهي الله يجب أن تكون خاصة بالله. قريش يعبدون الله ويعبدون غير الله، الجاهلية المشركون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اسمحوا لي أن أقول، ليسوا بأغبياء. الجاهلية العرب الذين أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاجهم وظل فيهم قرابة ربع قرن، والله إنهم يعلمون ما لا يعلمه بعض الناس اليوم، وإن تجاوزت قليلا قلت يعلمون من أمور العبادة والله ما لا يعلمه بعض العلماء اليوم. الجاهلية العرب الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم لا يعتقدون أن أصنامهم تخلق ترزق تعطي تمنع تنفع تتصرف في الكون. اليوم يوجد من يزعم أن بعض المعبودين يتصرفون في ملك الله وملكوت الله. يوجد من بعض الخلق من يعتقد أنه يتعين علينا أن نقدس هذا الشخص هذا المرء كأنه يأخذ من اللوح المحفوظ لأنه يعلم الغيب لأنه يعلم ما يجري في نفوسنا. ولهذا إذا قلت له كذا لا تطف بغير الكعبة، لا تسجد لغير الله، لا تدعو غير الله، لا تنذر لغير الله، يقول لك مشفقا تأدب فيفتك بك فيصيبك. هؤلاء أعطاهم الله الملك والملكوت، هؤلاء يشاركون الله في أموري. والله قبل أيام نقرأ في مجتمع طلاب علم أن هناك من يعتقد أن من الأولياء والصالحين والمقربين من يفعل في هذا الملكوت ما لا يريده الله. قريش لا تقول هذا، الجاهلية ما كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. الجاهلية كانوا يعتقدون أننا نعبد هذه الأصنام لأنها جمادات ولأنها لا ذنوب لها، وعندما نعبدها نريد أن نتقرب بها إلى الرب. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الموضوع موضوع أنهم يشفعون لنا عند الله، أنهم يقربوننا إلى الله، أننا نأخذ هؤلاء ونجعلهم بيننا وبين الله وصايا، وإلا فهذا الصنم هبل لكاب نائلة الحسة مناه الثالثة الأخرى وغيرها مما كانوا يعبدون لا يعتقدون أنه يخلق ولا يرزق، والقرآن مليء بهذا الخبر. فإذا القضية قضية أخذ حق الله وصرفه لغير الله. عبدوا غير الله بدعوى أن هذه الأشياء معبودة تقرب إلى الله، لهذا عبدوا غير الله. أكرر ثانية وثالثة، لأن العرب الجاهلية لا يقولون إن أصنامهم تخلق وترزق وتعطي وتمنع وأنها تعلم الغيب وأنها تتصرف في ملك الله، وإنما يقولون ما قال الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما عبدوها، وما معنى عبدوها؟ معنى عبدوها أنهم أخذوا حق الله وصرفوه لها. أوامر الله التي أمر بها الله تعالى، أمرنا بأوامر، والله تعالى لولا أنه يريد منا أن نخصه بهذه الأوامر ما أمرنا بها. والله تعالى ما خلق الخلق إلا ليقوم بهذه الأوامر له وحده، ولا يشركون معه فيه. الدعاء لله يا إخوان، الطلب من الله، النذر لله، الذبح والتقرب إلى الله، الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. اسمحوا لي يا إخوان أن أقول، نحن اليوم منا من يزعم أنه مالكي، أنه حنفي، أنه شافعي، أنه حنبلي. والله إن الإمام أبا حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إنهم أشد الناس تحذيرا ومنعا من الشرك. وقد ذكرت لك غير ما مرت ما يقول الإمام أبو حنيفة صاحب الفقه الأكبر. لو قرأتم ما يقول الفقهاء الأئمة ولو تقيدنا بما قال الأئمة ولو علمنا ما قال الأئمة، نحن اليوم لا نعلم ما قال الأئمة ولا نقرأ ما قال الأئمة. الإمام أبو حنيفة يقول: من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر الدين. هذا الانحاء لا يفعل إلا عند السجود لله. يا أخي عظيم كبير رئيس، ما نسجد له؟ ما نركع له؟ ما ننحني له؟ لا، ما ننحني له ولا نركع له ولا نسجد له. السجود عبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وما دام أن الله أمرنا بأن نسجد له، أمرنا بأن نعبده، أمرنا بأن نركع له، أمرنا بأن ننحني له، هذا الظهر هذا الفقار لا ينحني إلا لله تبارك وتعالى. فحج ما نركع لرسول الله سيد الخلق، ما نسجد له. ننظر سيد الخلق منع من أراد أن يسجد له بأن يسجد له، قال: لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. لما أراد ذلك الرجل أن يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خلاصة الكلام: العرب الجاهلية الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام أصروا على عبادتهم غير الله. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأصنام ود سواع يغوث يعوق نصر، هذه أصنام نور، قوم نور. بيننا وبين نوح آمات آلاف السنين، ولكن الطوفان حمل هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح وأتى بها إلى سيف البحر الأحمر إلى زمن عمرو بن لحي سيد خزاعة الذي تولى أمر الحرب بعد إبراهيم وإسماعيل. تولى أمر الحرم قبيلة جرهم، بعد جرهم تولت خزاعة وسيدها عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه. ذهب إلى بلاد الروم الشام، وجد هناك أصنام، عاد بأصنام إلى مكة، حمل العرب على عبادتها. جاء الشيطان إليه وقال له: اذهب إلى جدة عندنا، اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب إلى جدة، وجدة بضم الجيم لا بفتحها ولا بكسرها، لا جدة ولا جدة، وإنما هي جدة. اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب إلى جدة وأخذ الأصنام المعدة وأتى بها إلى مكة، وحمل العرب على عبادة الأصنام والأوثان. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أراه الجنة، وأن الله تعالى أراه النار، وأنه رأى النار ورأى في النار أمور. من هذه الأمور رأى امرأة في النار تعذب لأنها حبست سرا قطة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عذبت هذا الحيوان فعاقبها الله تعالى لتعذيبها في النار. من ضمن ما راى النبي عليه الصلاة والسلام، راى عمرو بن لحي سيد خزاعة في النار تدور به أقطابه، أمعاؤه تدور به في النار، لأنه أول من سلب السوائل، أول من حمل العرب على عبادة غير الله، على عبادة الأصنام لعنة الله تعالى عليه. فالأصنام عبدت، وما معنى عبدت؟ أنا أركز على هذه النقطة واسمحوا لي، لأن البعض لا يعلم ما معنى عبدت. معنى عبدت يعني أخذ حق الله وصرف لها. الدعاء من الله، الغيب لا يعلمه إلا الله، إذا دعي غير الله، نودي غير الله، عند المهمات، عند الشدائد، فقد عبد ذلك المدعو. الدعاء ليس لهبل ولا لمناه فقط، من دعا مناه وهبل دعا غير الله. من دعا نبي الله موسى دعا نبي الله عيسى، دعا من دعا، دعا غير الله. فهل أذن الله تعالى لنا بأن ندعو عيسى وموسى، ولم يأذن لنا أن ندعو مناة وإساف ونائلة، الأشياء التي كانوا يعبدونها؟ لا والله، الله نهانا أن ندعو تلك الأصنام، ونهانا الله تعالى أن ندعو ملائكته، أن ندعو أنبياءه، أن ندعو رسله عند الملمات وعند الشدائد. الله جل وعلا يقول ادعوني، الله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الله جل وعلا يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ونحن نعلم الصيام في المدارس حديث ابن عباس الشهير المعلوم، ارجع إلى ولدك الصغير انظر إلى المقرر تجد في المقرر حديث ابن عباس، النبي قال له تعالى يا غلام وعلمت كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله ما لا يقوى عليه المخلوق. وأما ما يقوى عليه المخلوق، يا فلان اعطني كاسا من الماء، يا فلان اقرضني دينارا، يا فلان اوصف بابي، يا فلان اعطني سيارتك لأذهب بها، انت حي قادر موجود، هذا الدعاء لا مانع منه، لا بأس به. لكن لو ذهبت الى قبر ابراهيم الخليل، موسى، عيسى، ملائكة الله، يا ملائكة الله انقذوني، اعطوني كأس ماء، اعطوني سيارة، احملوني الى مكة، والله لا يجوز، لا يحب، لا يصح. اذهب الى بقيع الهرقد، اختار مقابر الصحابة، مقابر الانبياء، مقابر الاولياء، مقابر الصالحين، اطلب منهم كأس ماء، اطلب منهم ان يزيلوا هذا البلاء الذي نزل بنا في هذه الايام. والله لا يقرؤون ولا يقومون ولا يسمعون. اذهب وقف على مقابرهم وادعهم من اليوم الى بعد 20 عام، والله لا يخرجون ولا يقتلون ولا يعصون، انهم محبوسون في اعمالهم، منهم من في جنات الله ورضوان الله، وهو خيرهم عند الله جل وعلا. اما ان يخرجوا ليعصوا فان الله قد نهى عن ذلك، ونبي الله نهى عن ذلك، وقال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أريد أن أقول كثير من الناس يفعل هذا وهو لا يعلم، لا يدري أن العبادة معناها أخذ حق الله وقرضه لغير الله، وهو ما قال النبي لمعاذ، ومعاذ رديفة على حمار. يا معاذ شاب أنصاري عمره لا يزيد على 20 عام، حفظ القرآن، تفقه في الشريعة، صار ملازما لرسول الله، أحبه النبي العلم، انتبه النبي إليه. يا معاذ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني أن يخصوه بالعبادة، أن يعبدوه، أن يعبدوه. هذه صيغة عربية بليغة قوية كبيرة، أن يعبدوه. النحاة علماء اللغة العربية يقولون لما قال حق الله على العباد أن يعبدوه، هذه أن تسمى حرف مصدري ونصب، إذا دخلت على الفعل المضارع نصبت الفعل المضارع، وإذا نصبت الفعل المضارع سبقته غيرته من صيغة أن يعبدوه إلى صيغة مصدر، بدل أن يعبدوه عبادته، أن يقوم قيامه، أن يذهب ذهابه، مصدر ذهب يذهب ذهابا، عبد يعبد عبادة، قرأ يقرأ قراءة، قراءة مصدر، أصل قرأ يقرأ من القراءة المصدر. فيقولون أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر. المعنى: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. المعنى: حق الله على العباد عبادته وحده لا شريك له. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال. فإذا أحب الله شيئا وأمر عباده به، لا يجوز لعباد الله تعالى أن يأخذوا هذا الأمر ويصرفه لغيره جل وعلا. الله تعالى قال: فصل لربك وانحر. ما دام أن الله طلب منا أن نصلي له، طلب منا أن ننحر له، لا يجوز لنا أن ننحر لغيره عبادة وتقربا إليه. لا يجوز لنا أن نصلي لغيره لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا انحناء ولا تكبير، إلا إنما ذلك لله تبارك وتعالى وحده. لما؟ لأن الله تعالى إنما خلقنا لهذه الأوامر، وإنما نهانا ونهانا أن نفعل هذه الأوامر لغيره. إذن الخلاصة: أنا لو ذهبت إلى بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد المقبرة التي أسسها رسول الله قبل 14 قرن، وأول ما دفن فيها عثمان بن مضعون أخاه من الرضاع، أول مقبور في هذا الموضع عثمان بن مضعون. أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بقيع الغرقد، وبجوار بقيع الغرقد حش كوكب، دفن عثمان في بقيع الغرقد، وبعد أن دفن وضع على رأسه حصى حجر، وقال: أضع هذا على قبر أخي لأدن إليه من مات من أصحابي، فمن ذلكم اليوم. وهذه المقبرة يقبر بها إلى يومنا هذا. فكم من صحابي دفن بها، وكم من صحابية، وكم من ولي، وكم من صالح دفنوا بهذه المقبرة التي أسسها المصطفى. أنا أذهب إلى بقيع الغرقد وعلى فرض انني علمت ان هذا قبر ابا هريره، وان هذا قبر عثمان بن مضعون، وان هذا قبر صحابي مات في المدينه. واريد ان اقول لكم، العلماء اهتموا بذكر من مات في المدينه من الصحابه. الكتب موجوده في المكتبات. الصحابه الذين ماتوا في المدينه معلومون، فلان وفلان وفلان وفلان. ومن اخر من الف فيما اعلم في هذا الباب عالم من علماء المدينه يسمى الاستاذ مصطفى العلم، لا يزال على قيد الحياه، جمع ما قدر الله تعالى له في ذلك. على فرض انني علمت ان هذا القبر قبر فلان من الصحابه، ولا يعلم قبر احد من الصحابه اليوم في هذا البقيع منذ 14 قرن يسأل فيه. منذ 14 قرن الصحابة ما كانوا يهتمون ببناء القبر. لو فتح لنا قبر المصطفى اليوم لوجدنا ان قبره صلوات الله وسلامه عليه رفع عن الارض مقدار شبر فقط، وهو سيد الخلق، واوتي به من قرصة العقيق في حصى احمر وضع على القبر ورش القبر وانتهى الامر. لا يبنون، لا يضعون السطور، لا يفعلون الافعال التي نهى عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا قرر اهل العلم انه لا يعلم قبر صحابي بعينه في بقيع الهرقل، بل زياده لا يعلم قبر محدد بعينه في طيبه كلها. المدينه كلها لا يعلم فيها قبر تستطيع ان تقول والله ان هذا قبر عثمان بن عفان، والله ان هذا قبر عثمان بن مطعون، والله ان هذا قبر فلان. هذا كله تخمين وليس صحيح، ولا دليل على ذلك يدل عليه الا هذه القبور الثلاث: قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبري صاحبيه ابي بكر وعمر، لانها في بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والا جمله قبور الشهداء وقبور حمزه، لان قبر حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان في الوادي، ففي زمن معاويه جاء زيد فكشف قبر حمزه وقبر بعض قبور موتى الشهداء، فنقلوا من هذا الوادي ووضعوا في الموضع الذي هم فيه الان. واما بقيع الهرقل فاقول لك انا وانت نعيش هنا لا استطيع ان اقول لك ان قبر ابي الذي مات قبل 10 سنين مثلا، 20 عام مثلا، هو هذا الموضع، لان القبر ينبش كل بعد سنتين ويوضع الميت. مقصودي لو علمت ان هذا قبر فلان من الصحابة، يا جماعة الإسلام محبتنا للصحابة، إجلالنا لهم، اعترافنا بمقامهم، وقد ناصروا رسول الله، وقد أيدوا رسول الله، وقد مات النبي وهو عنهم راضي، بالله عليكم أيجوز لي أن أذهب إلى قبر صحابي في البقيع وأسجد وأركع وأطوف به وأتمرغ؟ يجوز؟ ما ادري. ان كان هناك من يقول ان يجوز، انه يجوز ان نسجد لغير الله، ان نطوف بقبر غير الكعبه، ان نطلب من ميت، فلياتنا بدليل من كتاب الله وبدليل من سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي علمنا ماذا نقول اذا ذهبنا الى المقابر، والنبي حريص على زيارة المقابر أكثر من حرصنا. أنا وأنت لا نزور المقابر، لا نذهب إليها نتدبر ونتذكر وندعو للموتى وندعو لنا. النبي كل ليلة يذهب إلى بقيع الغرقل. أنا وكثير من أمثالي لا نذهب إلى بقيع الغرقل إلا إذا مات قريب قائد وشيه، فربما أننا لا ندخل الداخل نبقى على الباب. والنبي كل ليلة يذهب ويقف على القبر المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. كل ليلة يذهب، كل ليلة يذهب. ما علمنا أننا إذا ذهبنا نطلبهم، أننا إذا ذهبنا نطوف بهم، أننا إذا ذهبنا نستغيث بهم، أننا إذا ذهبنا إليهم نظرة، يا فلان نظرة، لا تلتمس، أنا في جواري، خذ بيدي. الله هو الذي يأخذ بيدي، غير الله لا يأخذ بيد العبد. يوم القيامة، يوم القيامة لا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أبونا آدم يتبرأ منا يوم القيامة، نبي الله نوح يتبرأ منا يوم القيامة، إبراهيم عليه السلام يتبرأ، موسى عيسى يتبرؤون، كل منهم يقول لا، اليوم أنا لا أقوى على أن أشفع، نحن نطلب منهم أن يشفعوا، أن يذهبوا إلى الرب، أن يطلبوا من الرب أن يفصل القضاء بعدما يخرج الخلق من المقابر. يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ الله فيك من روحي، اذهب إلى ربك وسل الله جل وعلا أن يهون علينا هذا الأمر وأن يفصل القضاء. هذا الدعاء جائز، جائز. آدم موجود ونحن أحياء موجودون، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد في ذلك الوقت أحياء، نطلب منهم هذا الطلب. آدم صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أنا لا أشفع لكم ولا أذهب إلى الله جل وعلا، اذهبوا إلى الله. حيان بن بيان لا نعلم من هو، نعلم إن شاء الله أنه مسلم مقبور، ونرجو الله له الصلاح، ونرجو الله تعالى له الرضوان، ونتأدب في أدب الله. الله جل وعلا قال لنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم سبقونا بالإيمان، نحن نعترف بهذا، ندعو الله لهم، ولكن الذين قول لا نطلب منهم، لا نطلب بمقابرهم، لا نحط الرحال عليهم، لا نقول إنهم هم يحملون عنا كل شيء، إنهم يذهبون إلى الرب ليعطينا الرب. هذا القول عين ما قالت قريش وعين ما قالت الجاهلية، وقد صرف من فعل هذا العبادة لغير الله، ومتى ما صرف العبادة لغير الله فقد ساوى وضارع وشابه المشركين. المشركون كما قلت لك خلفاء فيهم نباهة، يعرفون اللغة العربية خير منا، نحن لا نعرف اللغة العربية، يفهمون معنى الألفاظ. العرب يجتمعون في الموسم وقبل الحج، يأتون إلى عكاظ، ويأتون إلى مجنة، ويأتون إلى هذه المجال، مواضع تجمع فيها العرب للبيع والشراء قبل الحج. فإذا أتوا إلى هذه المجتمعات الكبار يأتون ويقرؤون الشعر، رجل منهم يأتي بقصيدة عظماء قوامها 100 بيت، 200 بيت أكثر، يجتمع العرب فيقوم على صخرة وينشد البيئة المقطوعة التي غرمها، فإذا أصروا واعترفوا بها أخذوها وعلقوها في الكعبة، تسمى معلقة. بمجرد ما قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله، بمجرد أن قال هذه الكلمة فهموها وفهموا معناها. اسمحوا لي أن أقول عالم علامة بحر فهامة معه شهادات طوال عراق، اليوم لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال أسمعنا لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي لا مميت، لا مدبر للأمور إلا الله. هذا قد قالته قريش قبل 14 سنة. وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا يجوز لنا أن نأخذ العبادة مطلقا ونصرفها لغير الله. فالمشركون مصممون على هذا الأمر. ذكر الله لنا حالهم، أو ذكر لنا بعض حالهم، فقال الله تعالى بعدما ذكر المحاشية الطويلة، قال الله تعالى من حاله ودابه أنه إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم. إذا ذكرت ربك كما قال في الآية الأخرى، وإذا ذكرت ربك في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. ولكن إذا قيل تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، إذا ذكرنا الأصنام الأوثان، إذا ذكرنا معبوداتهم وأنها تشفع وأنها تنفع فرحوا بذلك. وإذا ذكر الله اشمئزوا. الاشمئزاز في لغة العرب معناه امتلاء القلب غيظا. تقول فلان اشمئز علي لما قلت له كيف وكيف، بمعنى امتلأ قلبه غيظ وحنق وحقد وكراهة، وظهر ذلك على جبينه. هذا الاشمئزاز، بخلاف الاستبشار. الاستبشار امتلاء القلب سرورا وفرحا. إذا اشمأززت، إذا اشمأز امتلأ غيظا، وإذا استبشر امتلأ فرحا وظهر على أسارير جبينه. أنت تعلم هذا مشمئز وتعلم أن هذا فرح. الله تعالى سلى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لنبيه يا محمد إن جاب هؤلاء القوم أنه إذا ذكر الله لا يدعى إلا الله، لا ينادى إلا الله عند الشدائد، لا يعبد مطلقا إلا الله، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه ذكرت أصنامهم مجدوها عظموها فرحوا بها. سبحان الله العظيم، عدد خلقي وزنة عرشي ومداد كلماتي. والله لو قال اليوم قائل أنا رأيت في المنام رؤيا، هذه الرؤيا أنني رأيت مثلا سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، قال لي يا فلان اذهب إلى موضع كذا، أقم عليه قبر، ابن عليه بناء، ضع عليه سطور، هات البخور، هات السدنة، هات أجبة، ادع الناس إلى أن يأتوا إلى هذا المقام ويطوفوا به ويلجأوا إليه لأن قبري في الموضع الفلاني. الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا يشاد المبنى، يقام القبر، يوضع السطور، يأتي الحجرة، يدخلون الناس، يطاف بهذا القبر. رؤيا منامية من شيخ أفكار مستان كذاب أفكار يريد أن يعيش على عواتق الخلق. إن قلت لا هذا كذب، هذا افتراء، الإمام الحسن ما يقول هذا. ولو ظلم أنه رأى هذا في المنام، أنا رأيت في المنام أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال لي اذهب إلى موضع كذا، ابني مبنى، اجعل عليه قبة، اجعل عليه سدنة، اجعل عليه سطور، دع الناس يطوفون به. اذا رأيت هذه الرؤيا، بمجرد ما اقول لكم هذه الرؤيا لا تصدقوني لانها رؤيا شيطانية. الدين لا يأتي به الحسن بن علي، وإنما الدين ما جاء به رسول الله. الشريعة لا تؤخذ من أحد بعد رسول الله، وكل ما رؤي من الرؤى إذا خالف ما جاء به النبي لا يعبأ به ولا يعتبر، وإنما علي متى ما استيقظ أن أبسط على يساري ثلاثا. هذه رؤيا شيطانية. النبي نهى عن إقامة القبور تشييدها، الاتيان بإقامة السرج فيها ببنائها. والله إن قبره كما قلت لك وقبره أعظم المقابر وأجل المقابر لأنه أفضل الخلق. والله لو فتح القبر اليوم لرأيت، فلقد فتحت الحجرة في سنة 900 من الهجرة وزيادة قليلا، انهدم جدار من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها كما ذكر ذلك السنبوذي في وفاء الوفاء، وذكر ذلك غيره ممن عرفوا لطيبة الطيبة. انهدم جدار من بناء عائشة، من حجرة عائشة، حجرة عائشة التي كانت تسكنها موجودة إلى اليوم بوضعها وبحالها، والقبور الثلاث موجودة داخل حجرة عائشة. انهدم الجدار فاستلزم السلطان أن يعاد البناء، يعني بناء الحجرة، والتمسوا رجلا صالحا يدعى الشيخ عمر النشاشيبي او شيئا قريبا من هذا قبلوه من العلو، لان الحجرة الشريفة كما تعلمون لا يمكن لاحد ان يدخل الان، الجدار موقف، وبعد الجدار الجدار الذي اقامه عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز اتى الى جدار الى حجرة عائشة بنى عليها جدار محمد موقف مصمد من ناحية الشمال مسلم، خشية ان ياتي الى الانسان من ناحية الشمال يقول يصلي الى قبر النبي، جعل هذا مسلم وجعل جدار محمد، فلا يمكن لاحد دون الاولياء والصلحاء. لكن لو قل اذهبوا واطلبوا منهم المدد واطلبوا منهم الغوث، اسجدوا اركعوا طوفوا، هؤلاء العلماء الصالحين الذين يقدسون الاولياء والصالحين. المال كما قال الله اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. في القرن السابع الهجري ظهر على وجه الأرض طاغية، طاغية مبير كبير، ظهر التتار، قاموا من بلادهم، أتوا إلى مصر، أتوا إلى بعض بلاد الشرق، وصلوا إلى بغداد عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، قتلوا الخلق، قتلوا الخلق. الرجل التتاري يأتي إلى الرجل المسلم يأمره بأن يستلقي في الأرض، فيستلقي يذهب ويأتي بحجر ليضعه على صدره يقتله. ملأوا نهر دجلة والفرات في الموتى، دجلة والفرات أصبح الدم يسير. قتلوا الخليفة العباسي، توجهوا إلى بلاد الشام، أرادوا أن يفعلوا بالشام ما فعلوا ببغداد بعدما فعلوا ما فعلوا بعاصمة الإسلام. وكان في ذلك الوقت العلامة ابن تيمية احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. لما اقبل التتار على بلاد الشام واذا في العلماء يسمعون وينادون، يقول بعضهم يا خائفين من التتار، يا خائفين من التتار زودوا بقبر ابي عمر، هيا اذهبوا الى قبر ابي عمر ونودوا به، عندنا ليابة وعندنا عيادة، عيادة وليابة، نودوا بقبر ابي عمر، يا من اعوذ به، يا من اعوذ به، يا من الوذ به، فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره. الشيء الذي تحاذره اذا طلبته من الله استعذت بالله، الشيء الذي تريده اذا طلبته من الله لذت بالله. لهذا ان نطلب من الله تعالى شيئا محبوبا الينا، العيادة ان نجعل الله تعالى بيننا وبين ما نكره. القوم قالوا يا خائفين من السفر لوذوا اذهبوا ولوذوا وسلوا ابا عمر. ابا عمر رجلا صالحا مات واصبح رميما، لوذوا به حتى يدفع عنكم السفر. انكر عليهم ابن تيمية، قال ابن تيمية والشاهد قول الله تعالى اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخر. ماذا قال ابن تيمية؟ قال ابن تيمية يا خائفين من التتر لوذوا برب ابي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا برب ابي عمر. قالوا لا، ابن تيمية ما يحب الانبياء ولا يحب الاولياء ولا يحب الصالحين، ولهذا قال لوذوا برب ابي عمر، والقول لوذوا لابي عمر، هيا لوذوا لابي عمر. ابو عمر ماذا يصنع؟ الذي يصنع الرب، الذي يصنع الرب لا اله الا هو، الذي امرنا بسؤالي، الذي امرنا باللجأ اليه، الذي امرنا بان ندعوه ولا ندعو غيره. اقول لكم قصة عن ماجي. اجتمعت قبل ايام قلائل في احد الاخوان وسألت عن حالي، مريض، قال ابشرك انني بخير الان. ما الذي كنت تشكو؟ قال كنت اشكو من كليتي، قرر الاطباء لانها قد تضخمت وانه لا سبيل الا ازالتها، فلما قالوا هذه المقالة ما كان لي حيلة الا ان اعمل ما قالوا، ولكن رأيت قبل ان اجري هذه العملية ان اذهب الى مكة معتمرا، وربما ان تكون هذه العمرة اخر عمرة لي، ربما انه عندما تجرى العملية اموت. فاردت ان اذهب معتمرا واشرب من ماء زمزم واعود لاجراء العملية. قال ذهبت الى مكة، انهيت عمرتي، لجأت الى ربي، طرقت بابا، شربت زمزم. قال والله ما عدت الى طيبة الا وانني اشعر بان كليتي التي تضخمت قد ضمرت وخلت وطهرت. لجأ الى الله، طلب الله، شرب مما زمزم، والنبي يقول زمزم لما شرب له. قال عدت الى المستشفى لاجراء العملية، ارادوا ان يفحصوا قبل ان انام في المستشفى، قلت ان اشعر بان صحتي قد تحسنت وارجو قبل ان تجروا العملية اجروا علي كشف اشعة. قال والله أجريت الأشعة وإذا بالحية قد ضمرت وعادت كما كانت ولم يعمل العملية ولا يحتاج إليها إن شاء الله تعالى. هذا الله الذي إذا شئ أعطى والذي إذا دعي أجاب والذي إذا التجأ إليه أعان من التجأ إليه أعطاه. ولو ذهبنا إلى مقابر وإلى موتى وسألناهم اسمعوا ما يقول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فلا ينكرك مثل خبير. الله الخبير العليم أخبر أننا إذا دعونا وطلبنا غيره ميت ملك ثاني لا يسمع لا يعطي لا ينفع. ولعلك تراها القصة التي كتبتها امرأة مغربية قبل 4 سنوات أو 5 سنوات، القصة موجودة عيش قرأتها مرارا. إلى خلاصة هذه القصة، المرأة ثرية غنية مغنية منحرفة بعض الشيء عن الجادة، يوما بفرنسا وآخر ببلجيكا وأمريكا وبريطانيا، متى ما وصلت إلى بلد خرجت البلاد لاستقبالها. مرضت بسرطان الدم، نقلت إلى مستشفيات العالم، فتقرر أن الثدي يبتر وأن الثدي يقطع وأن الثدي إذا قطع يخشى من الثدي الآخر أن يسري فيه المرض السرطان. ضاق الأمر، فزعت إلى غير الله كما قالت، فلم ينفعها غير الله شيئا، لجأت للأطباء، والنزول للأطباء أمر مشروع شيء. أيها الناس تداووا، ما من دواء إلا قد جعل الله له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. جدت واجتهدت هي وزوجها وأقاربها ومن يلوذ بها، فما أبلع ما قرره الأطباء في أمريكا كما قرر الأطباء في غير أمريكا، لا بد من البث. المرأة ضمرت ضعفا دخلها الهم، انتظرت الموت متى يأتي، تبتر الثدي ولو بتر الثدي لا بد أن يسري إلى بقية الجسد. أراد الله تعالى أن يتصل بها قريب من المصلين الراكعين العابدين الله، يا فلانة عودي إلى الله، تجي إلى الله، توبي مما كنت تصنعين، ووصيتي لك أن تذهبي إلى مكة معتمرة وأن تشربي من ماء زمزم. تابت أنابت، الموت حضر، كل شيء قد ذهب، حتى زوجها أراد أن يفارقها، خشيت أن يعديه هذا المرض سرطان. أتت إلى مكة معتمرة، أنهت عمرتها، شربت من ماء زمزم أياما، تقول والله إنه في الأيام الأولى كان رأسي قد تحاد، شعر الرأس قد تحاد، وإذا بالشعر بدا يبكي، وإذا بالثدي بدت فيه حركة، أقمت شهرا وإذا بالحال قد تغير. فعدت إلى بلاد المغرب وذهبت إلى بلجيكا وفرنسا للتحليل، وإذا بهم يرون أن الأمر قد تغير، فتعالجين أين أنت؟ الأمر تغير، الأمر تغير، لأن القلب تغير ولأن القلب عاد إلى الله، ولأنها قد قرعت باب من يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني الله. عادت ثانية وأقامت بمكة واستمرت في شربها ودعائها وإلحاحها ورجوعها إلى الرب وشربها من ماء زمزم، فبرئت وكتبت الكتاب الذي كتبته. فإذا يا خائفين من التتر، ذودوا برب أبي عمر، ذودوا برب أبي عمر. يا خائفين من التتر، ذودوا بقبر أبي عمر منكر. يا ويل من يقول هذا الأمر، ألم يقول هذا الأمر؟ لا يحب الأولياء، لا يحب الصالحين، وينال ويقع في الأمر الذي قال الله تعالى. إذا ذكر الله تعالى، إذا ذكر الله، وإذا ذكر الله، وإذا ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه، وإذا ذكر الذين من دوني. أنا لا أعلق على كلمة من دوني لأنكم عرب تفهمون لغة العرب. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دوني، وإذا ذكر الذين، الذين اسم موصول، الذين اسم موصول الصلة بعده توضحه. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، الفرح يبدو على 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 جباههم. هذا الذي يحب الأولياء، هذا الولي ينزل الغيب، وهذا الولي يعطي المقروب، وهذا الولي. وكم قرانا من الرسائل التي ترمى في هذا الشباك، شباك رسول الله. واحدة تطلب من النبي أنه لا زوج لها، تريد أن يزوجها، وآخر النمل أسد له زرعه حرثه، يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم من هنا ويذهب إلى بلدي ليجيل عنه النمل. وهكذا بعد أن ذكر الله هذا الأمر، أمر الله نبيه والمؤمنين معه مرشدا وداعيا إلى الطريق المثلى التي يريد من عباده أن يسلكوها. قال الله: قل لهم يا محمد، وأنت في هذا الحال وهم على ذاك الحال، قل: اللهم، يا الله، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض بمعنى مبدع ومنشي السماوات السبع، أنشأها وأبدعها واخترعها الله من غير مثال إنسان. لا يوجد أحد قبل الله خلق سبع سماوات طباقا. هذا الكوكب الأرضي أنشأه وأبدعه وخلقه وفطره الله. هذه الأرض قبل أن يخلقها الله لم يخلق هذه الأرض غير الله. هذه السماوات السبع بأمر الله كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. جل وعلا خلق القلم، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. السماوات والارض، السماوات كانتا رسم ففتقناهما، كما اولى بينهما مسافه، والثانيه ثانيه بينها وبين الثالثه مسافه، رابعه خامسه، بين كل سماء وسماء 500 عام لو كان الانسان يسير. أبدع ذلك الله، خلق ذلك الله.